السابعة تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية. رابعة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح خير نبيل.
صباح الخير ريتا، والبداية بالعناوين. سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن يعقدون خلوة بالسويد بحثا عن توافق في سوريا، وخبراء الكيماوي جمعوا عينات من مدينة دوما. تشريح جثمان فادي البطش العضو في حركة حماس غدا اغتياله في ماليزيا. هيومن رايتس ووش تطالب الحكومة العراقية بنشر نتائج تحقيقاتها في انتهاكات ارتكبت بالحرب على الإرهاب في الموصل. وإيران تجدد تحذيراتها لواشنطن من إلغاء الاتفاق النووي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا على المساعدة في حل الأزمة السورية، وذلك لدى مغادرته لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تورونتو. بينما قال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل هاتفيا وبحثا الأزمة السورية. وتابع المكتب الرئاسي المصري في بيان أن ماكرون تحدث عن الضربة العسكرية التي نفذت ضد سوريا قبل أسبوع، مؤكدا أنها جاءت في إطار الشرعية الدولية. السفراء في مجلس الأمن يبحثون عن قاعدة مشتركة حول سوريا في خلوة بمزرعة جنوب السويد. كندا يوسف.
المكان مزرعة معزولة على طرف الجنوب للسويد، تضم المقر الصيفي للأكاديمية السويدية التي تمنح جوائز نوبل للأدب. الهدف جلسة غير رسمية لأعضاء مجلس الأمن لمناقشة عدة ملفات، من ضمنها محاولة إيجاد حل لإنهاء الحرب في سوريا. النزاع السوري سيأخذ الحيز الأكبر من المحادثات، كونه تسبب بانقسامات عميقة بين أعضاء المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية. هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لمجلس الأمن الذي عادة ما يعقد جلسته السنوية للعصف الذهني في نيويورك. ومن المتوقع أن ينضم إلى المجتمعين اليوم المفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. نائب المندوب السويدي لدى الأمم المتحدة كارل سكاو أوضح أن الفكرة من الاجتماع هو التشجيع على الحوار وإعادة إطلاق الزخم بتواضع وصبر. الحكومة السويدية أكدت أن المجلس سيبحث أيضا سبل تعزيز مهمات الأمم المتحدة لحفظ السلام وجعلها أكثر فعالية.
شكرا لك كندا. فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت لشركائها في مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها حول سوريا، وتشجع هذه الصيغة الجديدة الأمين العام عبر مفده الخاص على تشكيل لجنة دستورية جامعة، وهي إشارة لم ترد في الصيغة الأولى. وقد ترحب موسكو بإضافة هذه النقطة بعدما سعت في قمة سوتشي إلى تشكيل لجنة مماثلة، لكن دمشق عادت ورفضت هذه الفكرة. خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنوا أخيرا من دخول مدينة دوما السورية، وأخذوا عينات من موقع الهجوم المفترض بغازات سامة، والذي أثار توترا دبلوماسيا كبيرا لا سيما بين واشنطن وموسكو. حسن الحسيني.
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خبراءها قد زاروا مدينة دوما وتمكنوا من أخذ عينات من موقع الهجوم الكيميائي المفترض. وأضافت المنظمة في بيانها أن العينات التي جمعت ستنقل إلى مختبرها بالقرب من لاهاي، ثم ترسل للتحليل في مختبرات معينة من قبلها، وسيتم وضع التقرير بناء على تحليل نتائج العينات ومعلومات ومواد أخرى جمعها الفريق. وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن مفتشيها قادرون على الحصول على عينات كيميائية وبيئية وطبية والاستماع إلى إفادات ضحايا وشهود وطواقم طبية وحتى المشاركة في عمليات تشريح. وقال خبراء أن بإمكانهم أيضا البحث عن أدلة تثبت ما إذا تم تغيير الموقع، وتتهم واشنطن وباريس روسيا وسوريا باحتمال العبث بمكان الهجوم. وأعربت موسكو عن أملها بأن يجري خبراء المنظمة التحقيق الأكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وأن يكون تقريرهم موضوعيا.
فرنسا أو في مدينة الرقة شمال البلاد عثر على عشرات الجثث العائدة إلى جهاديين ومدنيين داخل مقبرة جماعية في المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية حسب ما أعلن مسؤول محلي. وقال عبدالله العريان وهو رئيس لجنة إعادة الأعمار أنه تم استخراج أو تحريك 150 جثة من أصل 200 عائدة إلى مدنيين وجهاديين تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مشفى كان الجهاديون قد تحصنوا به. بدأ أطباء شرعيون في ماليزيا تشريح جثمان فادي البطش العالم في مجال الطاقة والعضو في حركة حماس الذي اغتيل يوم أمس في إحدى ضواحي كوالالمبور، واتهمت عائلته جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد بقتله. وبعد إعلان السلطات الماليزية والفلسطينية أن مجهولين قتلا بالرصاص هذا المهندس الفلسطيني، فإن نائب رئيس وزراء ماليزيا قال إنه يعتقد أن المشتبه بهما يرتبط بجهاز مخابرات أجنبي. السفير الفلسطيني في ماليزيا أنور الأغا صرح بأنه ينتظر نتائج التحقيق قبل توجيه الاتهام إلى أي جهة باغتيال المهندس الفلسطيني، وذلك في حديثه لمونتي كارلو الدولية وردا على أسئلة وهيبة بواصل.
يعني الواقع أنه حتى الآن لم تترشح أي معلومات حول الجهة التي قامت بهذه الجريمة النكراء وعملية الاغتيال، لكن يعني نحن ننتظر التحقيقات. يعني حتى صباح غد الأحد إن شاء الله سوف يكون ربما ترشحت بعض المعلومات نتيجة التحقيقات الجارية الآن مكثفة، هناك كاميرات مراقبة، هناك بعض الإفادات التي يدلي بها يعني الأقرباء والذين تواجدوا في المكان. يبدو أنه الشخصين الذين قاما بتنفيذ محاولة الاغتيال هما يعني فيهم ملامح شقراء غربية، يعني ليسوا من أهل البلد من هنا. أعتقد أنه علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى ربما نكون هناك إن شاء الله النتائج يعني واضحة حول ذلك ونعرف من هو الجاني.
الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مشاورات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عرض خلالها معه الوضع في فلسطين وأفاق مفاوضات السلام، وذلك قبل يومين من توجهه إلى واشنطن. في إطار جولته على المناطق اللبنانية وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى البقاع، حيث بدأ جولة بقاعية تستمر ليومين. بدوره دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أهالي منطقة البقاع الغربي وراشية إلى ألا يسمحوا بتحويل أي صراع سياسي إلى طائفي، وتحدث نصر الله عن آخر التطورات المحلية والإقليمية. التفاصيل مع أولى نصيف.
بينما انصرف معظم قادة الأحزاب إلى حملاتهم الانتخابية في المحافظات، فجال رئيس الحكومة سعد الحريري في البقاع الغربي مهاجما حزب الله ومن سماهم لوائح أصدقاء بشار الأسد. والوزير جبران باسيل في عكار كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يثابر على مخاطبة أنصاره ومحاذبيه في دوائر بيروت والبقاع والجنوب، داعيا إياهم إلى الاقتراع بكثافة. وهو أعلن السبت متحدثا إلى ناخبي دائرة صور الزهراني أنهم لن يقترعوا للائحة الحزب وحركة أمل حسب، بل لانتخاب نبيه بري رئيس اللائحة رئيسا لمجلس النواب، في إشارة ليست الأولى إلى حسم وجود بري للمرة السادسة على رأس البرلمان المنتخب، قائلا أيضا إن بري هو ضمان للمقاومة والحوار والوحدة الوطنية والتواصل، مشيرا إلى أن دوره أساسي في حماية الاستقرار. بذلك يحسم نصر الله سلفا انتخابات رئاسة المجلس قبل الوصول إلى موعدها في 20 أيار وقبل الانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار على أنه مرشح الطائفة الشيعية برمتها. لكن نصر الله انتهز المناسبة كي يؤكد لإسرائيل أن المقاومة أصبحت من الخبرة والعقل والصواريخ ما يمكنها من ضرب أي هدف داخل إسرائيل. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
لبنان يستعد لإجراء انتخابات برلمانية هي الأولى منذ نحو عقد من الزمن. إنها 7:08 بتوقيت فرنسا. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. يمكنكم إعادة الاستماع إلى نشراتنا الإخبارية عبر التطبيق الجوال الجديد لمونتي كارلو الدولية. قالت قوات الأمن السعودية أنها أسقطت طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة في العاصمة الرياض بعد أن انتشرت فيديوهات على الانترنت لإطلاق نار في حي يضم قصورا ملكيا. وقال مسؤول سعودي كبير أن العاهل السعودي الملك سلمان لم يكن في قصره بالرياض في ذلك الوقت. اتهمت الخارجية الأمريكية إيران وسوريا والسعودية ومصر بانتهاكات حقوق الإنسان بدءا من القتل التعسفي ووصولا إلى خنق الحريات العامة، كما أنها صنفت في تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الكونغرس ومجلس الأمن القومي، صنفت الصين وروسيا وكوريا الشمالية كقوى مزعزعة للاستقرار. حسن الحسيني.
أظهر تقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بحقوق الإنسان في العالم كيف تتبع واشنطن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع دول المنطقة انطلاقا من تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا ومصر وإيران والسعودية. فالخارجية الأمريكية تتهم هذه الدول بالقتل التعسفي والاعتقالات التعسفية والتعذيب وقمع الحريات العامة كقاسم مشترك فيما بينها، وهذا ما ينطبق على مصر التي تتبع سياسة الإفلات من العقاب. والإفلات من العقاب في مقدمة اتهامات الخارجية الأمريكية للسلطات السورية التي تسمح للميليشيات التابعة لها باستهداف المدنيين وارتكاب المذابح. واتهم التقرير الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بارتكاب المجازر والتفجيرات والقتل والتعذيب والتهجير القسري. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية قام بالاتجار بالبشر وعمليات الاغتصاب المنظمة والعبودية الجنسية لمقاتليه والمجازر والتهجير. والتهجير القسري أيضا مارسته قوات سوريا الديمقراطية ضد السكان العرب. وبالنسبة للسعودية، أشار التقرير إلى أن عملياتها العسكرية في اليمن تؤدي إلى قتل المدنيين وإلحاق الأضرار بالبنى التحتية. واتهم التقرير إيران بدعم الرئيس السوري بشار الأسد عسكريا وأيضا دعم الميليشيات الشيعية خاصة حزب الله وأيضا في العراق وسوريا.
وقبل قليل حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بقوة إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأشار إلى أن هناك إجراءات جذرية يجري البحث بها إذا ما حصل ذلك. وكان ترامب طالب المشرعين الأمريكيين والحلفاء الأوروبيين بإصلاح عيوب كارثية واردة في الاتفاق النووي حسب وصفه، وإلا فإن واشنطن ستنسحب منه في فترة قريبة قد تكون الشهر المقبل. دعت هيومان رايتس واتش رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها حكومته في الانتهاكات أثناء العمليات العسكرية بما فيها الموصل. فوزية فرحات.
إن مطالبة المنظمة الحقوقية تأتي على خلفية انتشار جثث لحوالي 80 شخصا من منزل مدمر في مدينة الموصل نهاية الشهر الماضي، حيث أكدت السلطات العراقية أن هذه الجثث تعود لأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، غير أن المنزل قد تم إحراقه بعد أيام. وقد عاينت منظمة هيومان رايتس ووتش عملية الإحراق بالعين المجردة، ما أثار شكوك المنظمة باحتمال أن تكون السلطات مسؤولة عن إخفاء أدلة جرائم حرب ارتكبت بحق أهالي الموصل. هذا وفي عقاب تقارير أصدرتها منظمة هيومان رايتس ووتش عن انتهاكات في معركة الموصل. أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي في 17 من شهر أغسطس آب الماضي بيانا مفاده أنه أنشأ لجنة للتحقيق في أكثر من 20 ادعاء بحدوث انتهاكات خلال عملية الموصل. وأضاف البيان أنه ألقي القبض على عدد من الضباط وهم قيد المحاكمة.
انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني وبشكل ضمني الشرطة الدينية بعد انتشار تسجيل فيديو يظهر مواجهة عنيفة مع امرأة متهمة بانتهاك قواعد اللباس المحتشم في هذه البلاد. التفاصيل معك سميرة والنبي.
انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية وهو يظهر شرطية من الشرطة الدينية تنهال بالضرب على امرأة لم يكن حجابها يغطي شعرها بما يكفي. وأثار هذا التسجيل غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية للتدخل ووعدت بإجراء تحقيق في هذه الحادثة، لكنها ألمحت في الوقت ذاته أن هذه السيدة ربما أثارت استفزاز الشرطية بعد توجيهها شتائم للشرطة. الرئيس الإيراني حسن روحاني شجب هذه الواقعة التي لم ينتقدها مباشرة، لكنه استخدمها لانتقاد محاولات للتضييق على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر أن الهواتف النقالة طريقة لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة. وتتزايد الضغوط لحظر شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. شبكات التواصل التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لنشر معلومات تنتقد النظام الإسلامي في إيران. وإذا كان قائد شرطة طهران في كانون الأول ديسمبر المنصرم أكد على اتباع الليونة حيال انتهاك القواعد الإسلامية منها قواعد اللباس، لكن آلاف القضايا لا تزال ترفع ضد النساء بتهمة انتهاك القواعد الدينية المتعلقة بلباس المرأة في إيران.
جدد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر مناشدته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية هي الخامسة، وذلك على الرغم من الحالة الصحية للرئيس البالغ 81.